بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذه السورة تسمى سورة عبس، تسمى سورة عبس، وهي سورة مكية بإجماع المفسرين كغالب سور المفصل، فإن غالب سور المفصل وجمهوره نزل بمكة، نزل بمكة. والمفصل على القول الصحيح يبتدئ من سورة قاف إلى سورة الناس، وللمفصل طوال وللمفصل قصار، وللمفسر سور من الأوساط يعني ما بين ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته بالناس في صلوات الجهرية بسور المفصل في الكثير من أحيانه. وسور المفصل فيها حديث عن التوحيد، وفيها الحديث عن الآخرة، وفيها إقامة الحجج والبراهين لإثبات ربوبية رب العالمين. وهذه السور، سور المفصل، معانيها كما قلنا مشتركة، في تدور في رحى ما ذكرت لكم في التوحيد، في أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. وقد يتخلل ذلك أخبار وقصص وأحكام. فمن هذه السور، سور المفصل، سورة عبس. سورة عبس سميت بهذا الاسم لقوله تعالى في أولها: عبس وتولى. وهذه السورة لنزولها سبب بإجماع أهل التفسير مذكور في كتب المفسرين، فإن الترمذي والحاكم وابن حبان وقبلهم ابن جرير رحمه الله تعالى رووا أن عبد الله ابن أم مكتوم، وكان من متقدم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه رجل من كبار المشركين من صناديدهم، وقيل معه رجال، وكان يدعوهم إلى الإيمان وإلى التوحيد، وكان آخذا في دعوتهم. فبينا هو كذلك إذ دخل عليه عبد الله ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، وجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبه، والنبي عليه الصلاة والسلام منهمك في دعوة هؤلاء المشركين أو المشرك من صناديد قريش. ولا شك أن دعوة الكبير أنها سبب لاهتداء آخرين كثيرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لعبد الله ابن أم مكتوم، لم يلتفت له، بل أعرض عنه، بل أعرض عنه. وكان عليه الصلاة والسلام في إعراضه ذلك ليس معرضا عن فراغ ولا عن اشتغال بشيء من الأمور الدنيوية، كلا والله، بل كان منهمكا في دعوة هؤلاء المشركين. ثم إنه كان أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم مع أن عبد الله كان يدعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض، ثم إذا بعبد الله ابن أم مكتوم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل ترى فيما أقول بأسا؟ والنبي يعرض: هل تقول فيما أرى بأسا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم معرض اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام. فما هو إلا أن نزلت هذه الآيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قوله جل وعلا: عبس وتولى، العبوس هو تقطيب الوجه، هو تقطيب الوجه، وتولى أي أعرض بوجهه، أعرض بوجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه، وأعرض عنه. ولاحظوا قول الله عز وجل: عبس وتولى، حيث جاء الخطاب على أسلوب الغيبة، عبس وتولى أي بضمير الغيبة، أن جاءه الأعمى، وليس من قبيل الخطاب، لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب، يعني لم يخاطبه الله بأسلوب الخطاب المواجه، وإنما بأسلوب الغيبة. وذلك فيه ماذا؟ فيه تلطف من الله بنبيه عليه الصلاة والسلام، فيه التلطف من الله بنبيه عليه الصلاة والسلام، حيث لم يواجه بهذا التأنيب وبهذا الخطاب، بل قال الله: عبس وتولى. وذلك ألطف بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله رؤوف بنبيه، رحيم به، كيف وهو أكرم العباد على الله عز وجل. قال تعالى: عبس وتولى، أي قطب بوجهه وأعرض، أن جاءه الأعمى، أن جاءه الأعمى، هذا في موضع المفعول لأجله، أي فعل ذلك لأجل أن جاءه الأعمى، لأجل أن جاءه الأعمى. وذكره الله عز وجل بهذا الوصف الأعمى إظهارا لحاله، إظهارا لحاله، يعني أن من كانت هذه حاله أعمى فحقه أن يرأف به، وأن ينظر إليه بعين الرحمة، وأن ينظر إليه بعين الرحمة، لأنه قد جاء من بيته، جاء مستعلما طالبا للتفقه في دين الله، سائلا عن أمر من أمر دينه، ثم إن مجيئه إليك في هذا المجلس حقه أن يلتفت إليه لا أن يعرض عنه. ولهذا ذكره الله بهذا الوصف الأعمى، أن جاءه الأعمى. قال الله عز وجل: وما يدريك لعله يزكى، جاء هنا الخطاب بأسلوب الخطاب: وما يدريك أيها النبي لعله يزكى. وما يدريك أي وما يخبرك أنه يزكى، يزكى أي يتزكى، أدغمت التاء في الزاي بقرب مخرجيهما وشددت الزاي، فقال: وما يدريك لعله يزكى. لعله هذا بالنصب لأنه في جواب الترجي، وبهذا قرأ عاصم وحده، وقرأ جمهور القراء وما يدريك، نعم بل قراءة الجمهور وما يدريك لعله يزكى، قراءة الجمهور لعله يزكى، وقرأ عاصم في قوله تعالى: أو يذكر فتنفعه الذكرى بالنصب هنا، هناك قراءة جمهور القراء: أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما قراءة عاصم فلأن هذا واقع في جواب الرجاء الترجي في قوله: أو يذكر وما يدريك لعله. وأما قراءة الجمهور في قوله: فتنفعه الذكرى، بالعطف على ماذا؟ على يذكر فتنفعه الذكرى. وقوله جل وعلا: وما يدريك لعله يزكى، قال سفيان بن عيينة رحمه الله: كل شيء في القرآن يدريك فلم يخبر، فلم يخبر، يعني لم يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل شيء في القرآن وما أدراك فقد أخبر، فقد أخبر، كقوله جل وعلا: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وقوله جل وعلا: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وهنا قال: وما يدريك لعله، أي الأعمى، يزكى، أي يتزكى بما يتعلمه من العلم الشرعي فيحصل له الزكاء في نفسه، يتزكى بالإيمان وبمعرفة أحكام الشريعة، فإن أحكام الشريعة وتعلمها مما يورث التزكي في النفوس والتسامي في الأخلاق. ولهذا قال تعالى: وما يدريك لعله يزكى، أي الأعمى، بما يتعلمه منك وبما يسأله من السؤالات التي تنفعه في دينه وفي دنياه. قال الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. في هذه الآية في قوله: وما يدريك لعله يزكى، الإشارة إلى أن الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله فيها أعظم التزكي للبشر، فيها أعظم التزكي للبشر. وقوله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قال بعض أهل العلم: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا عن الله لكتم هذه الآيات التي فيها عتاب الله له. وجاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها: لو كان كاتما النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لكتم ذلك. وأن له عليه الصلاة والسلام أن يكتم شيئا عن الله أمره الله بإبلاغه إلى العباد، وهو الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: أما من استغنى، أما من استغنى فأنت له تصدى. من الذي استغنى؟ الكافر. استغنى بأي شيء؟ استغنى بماله وجاهه، استغنى بماله وجاهه، فأنت له تصدى، أي تتصدى. فتصدى فعل مضارع حذف منه التاء، حذف منه إحدى التاءين، هل هي تاء المضارعة أو تاء المفاعلة، على خلاف بين أهل العلم. إذن قوله: أما من استغنى فأنت له تصدى، أي تتصدى له بالإقبال وبالخطاب وبما سوى ذلك. فأقبلت على هذا المستغني بماله وجاهه الكافر، وتركت هذا المؤمن الذي جاءك يتزكى. وفي هذا إشارة إلى القاعدة الأصولية المعروفة أنه لا يترك شيء مؤكد الحصول لأمر محتمل الوقوع، لأمر محتمل الوقوع. فإقبال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكافر فيه احتمال أن يؤمن، كما أنه فيه احتمال أنه لا يؤمن. أما تعليمه لهذا المؤمن فمن الأمور المقطوع بها أنه سيستفيد من هذا التعليم، أليس كذلك؟ ولهذا جاء العتاب من فوق سبع سماوات من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى. وهذا يشير أيها الإخوة إلى أمر أن الغنى إذا فتح على العبد من جهة الجاه أو من جهة المال فربما يدعوه ذلك إلى الكبر وإلى الطغيان، وإلى الطغيان، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى. قال الله عز وجل: وما عليك ألا يزكى. يعني أي شيء يهمك في أن هذا الكافر يتزكى؟ وهذا استفهام تقرير بمعنى النفي، أي لا يهمك أمره، وإنما الذي يهمك أمره هو المؤمن، أن تقبل عليه وأن تعلمه وأن تحرص على أن يتزكى. أما هذا الكافر فأمرك إياه إنما هو بالإسلام، أما أن يتزكى فذلك ليس لك، وإنما هو لله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده الهداية، هو الذي بيده الهداية. قال الله جل وعلا: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. رجع الحديث عن هذا الأعمى رضي الله عنه. وأما من جاءك يسعى، أي يسعى مسرعا لطلب التزكي، وهو يخشى، أي وحاله أنه يخشى الله جل وعلا. انظر وصفه بهذه الجملة الحالية تفيد أن الخشية راسخة فيه، فهو يخشى الله جل وعلا. وهذا دليل على أن هذا الصحابي مزكى من الله عز وجل، فالله وصفه بالتزكي ووصفه بالخشية وبالإسراع في طلب التعلم وفي طلب الفقه وفي طلب ما ينفعه عند الله. وقوله جل وعلا: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، فيه الدليل أيها الإخوة على أن العبرة عند الله عز وجل، وأن الشأن عند الله في خشيته وفي الذين يخشون الله. ولهذا قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الشأن عند الله بالمال، كلا والله، ولكن الله ينظر إلى القلوب وإلى خشية العباد وإلى التقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولهذا ما أحسن ما وصف الله به هذا الأعمى الصحابي الجليل بقوله جل وعلا: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فأنت عنه أيها الرسول تتلهى، أصلها تتلهى، حذفت إحدى التأين تخفيفا، وتلهى أي تتشاغل من لهي كرضي، لهي بالشيء إذا تشاغل عنه، وليس من اللهو كلا والله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس من أهل اللهو وليس من أهل اللغو وليس من أهل الباطل، ولكنه عليه الصلاة والسلام نبي مكرم ورسول عظيم صادق أمين بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. إذن هذه الآيات فيها العتاب من الله لنبيه، وفيها الثناء من الله عز وجل على هذا الصحابي الجليل الكريم، وفيها وصفه بالتزكي، وفيها وصفه بالخشية، وفيها وصفه بالإسراع لما فيه تقوية الإيمان وهو الخشية من الله جل وعلا. وهذا ما يجب أن يكون عليه المؤمن، أن يسارع في طلب ما يقربه من التقوى ومن خشية الله عز وجل. وفي ذلك الندب إلى سؤال أهل العلم وإلى طلب ما عندهم مما يقرب من الله جل وعلا. وفيها أيضا حث أهل العلم على الإقبال على هؤلاء الفقراء ورعاية أحوالهم والمستضعفين. ولهذا قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ولا تعد عيناك عنهم يعني لا تنشغل بغيرهم ولا تتركهم متشاغلا بمن هو من أهل الثراء وأهل الجاه وأهل الأموال. نعم.
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره.
يقول الله جل وعلا: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. يقول الله جل وعلا: كلا إنها تذكرة حقا، كلا بمعنى حقا، وهذا أحد معاني كلا، فإن كلا تأتي للردع والزجر كقوله جل وعلا: كلا لا تطعه واسجد واقترب، وتأتي بمعنى ألا الاستفتاحية، ومنه على قوله جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وتأتي بمعنى حقا ومنه هذه الآية وهي قوله تعالى: كلا إنها تذكرة أي حقا. هذا تأكيد، إنها الضمير يعود على آيات القرآن التي استمعتم إليها في هذه السورة، سورة عبس، من أول السورة إلى ما قبل هذه الآية. إنها أي هذه الآيات تذكرة أي مذكرة بالله جل وعلا، ومذكرة بما يجب أن يكون عليه المؤمن من الإيمان بالله ومن رعاية حقوق العباد. وفيها أيضا التذكرة بما ينبغي أن يكون عليه الدعاة والمصلحون والمربون من العناية بأمور الناس والإقبال على ضعفائهم. فقوله كلا إنها تذكرة، تذكرة مصدر بمعنى اسم الفاعل، مبالغة في أنها بلغت القمة في كونها مذكرة بكل شيء، ولهذا أطلق هذا المصدر عن القيد تذكرة، لم يقل تذكرة لكذا وكذا، بل قال تذكرة أي لكل شيء بما تحتمله هذه اللفظة من المعاني. فهذه الآيات مذكرة بكل أمر يقرب الناس إلى الخير، وبكل أمر يحبه الله جل وعلا، وهكذا سائر آيات القرآن. ولهذا أخبر الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن هدى للناس، وأن فيه الهدى، وأنه هاد للناس إلى الخير. قال تعالى كلا إنها تذكرة، أي الآيات، فمن شاء ذكره. فمن شاء منكم أيها الناس ذكره، أي ذكر الله جل وعلا بقلبه وبلسانه. وذكر الله تبارك وتعالى فيه حياة القلوب، وفيه تذكير الناس بخالقهم الذي يجب عليهم أن يعبدوه وأن يقوموا بحقه جل وعلا. فهذه الآيات مذكرة بالله، ولهذا قال فمن شاء ذكره. وقوله جل وعلا فمن شاء ذكره، هذا فيه محذوف تقديره فمن شاء ذكره، ومن لم يشأ لم يذكره، وحساب الجميع على الله عز وجل. فمن ذكر الله فله الفوز بكل خير وهو الفالح المفلح، ومن لم يذكره فهو الخاسر في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره هنا ينبغي أن يحاسب العبد نفسه، وأن ينظر في حاله مع الله عز وجل، هل هو من أهل الذكر أو هو من أهل الغفلة، هل هو من حال الإقبال على الله أو من المعرضين، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا ندب الله العباد إلى ذكره وعدم الغفلة عنه جل وعلا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال ولا تكن من الغافلين، أي المعرضين عن الله جل وعلا. قال تبارك وتعالى فمن شاء ذكره. قال بعد ذلك في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. قوله جل وعلا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. قوله في صحف، أي هذه الآيات التي استمعتم إليها وهي آيات القرآن، وهي أبعاض القرآن، في صحف مكرمة، أي هذه الآيات القرآنية كسائر آيات القرآن في صحف مكرمة. في صحف يعني مكتوبة في صحف، مكرمة أي ذات كرامة. وما لها لا تكون ذات كرامة، لا تكون ذات كرامة، وفيها آيات القرآن، وفيها كلام الله جل وعلا، إنها رفيعة القدر جليلة الشأن. ولهذا قال تعالى مرفوعة مطهرة. مرفوعة أي رفيعة القدر. وقوله جل وعلا في صحف مكرمة، هذا خبر أول. مرفوعة مطهرة خبر ثان. مرفوعة أي رفيعة الشأن والقدر، ينبغي أن تكون في رفعة وأن تكون مرفوعة. ولهذا قال بعض أهل العلم لا ينبغي أن يوضع المصحف على الأرض، لأن الله قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وهذه الآيات القرآنية جعلها الله في صحف، هذه الصحف أين محلها؟ إنها بأيدي الملائكة مستنسخة من اللوح المحفوظ. ولهذا قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، أي بأيدي الملائكة. السفرة جمع سافر، ككاتب وكتبة لفظا ومعنى. وإنما سمي الملائكة سفرة جمع سافل لأنهم كتبه يكتبون يكتبون كما قال جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهؤلاء الملائكة يكتبون ما أمرهم الله بكتابته، يكتبون أعمال العباد، ويكتبون أيضا القرآن، فينقلونه من الصحف، ينقلونه من اللوح المحفوظ إلى هذه الصحف الكريمة. ولهذا قال تعالى بأيدي سفرة كرام بررة. فسفرة جمع سافر، قيل إن الملائكة سموا بذلك لأنهم كتبه يكتبون ما يؤمرون بكتابته. وقيل إن السافر بمعنى السفير، بمعنى السفير، فإن هؤلاء الملائكة سفر بين الله وبين خلقه، بين الله وبين خلقه. ولا مانع من القول بالمعنيين، فتشمل الآية السفرة بمعنى الكاتبين، والسفرة بمعنى المرسلين. وهذا من حمل القرآن على ما يحتمله من المعاني إذا لم يكن هنالك تعارض بينها. وقوله جل وعلا بأيدي سفرة، هذه الآية دلت على أن الملائكة أن لهم أيديا، أن لهم أيديا، الله أعلم بصفتها. وهذا فيه الرد على من يقول إن الملائكة هم قوى الخير، هم قوى الخير، فليسوا أجسادا محسوسة، وليسوا أجساما حقيقية، بل هم قوى معنوية. فهذا القول باطل ترده النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة. ولهذا جاء عن بعض الملائكة أنهم يتصورون بصور محسوسة، كما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينه، ورآه الصحابة في صورة دحية الكلب. فالقول بأن الملائكة هم قوى معنوية هذا قول باطل ترده النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة، ومنها قوله تعالى بأيدي سفرة. فدلت هذه الآية على أن الملائكة لهم أيد، وبها يحملون هذه الصحف. قال تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، كرام أي هؤلاء الملائكة كرام في أخلاقهم وكرام في أفعالهم، وكرام في صفاتهم، وكرام في أوصافهم، وكرام عند الله عز وجل، كرام عند الله عز وجل، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وهنا قال الله عز وجل كرام بررة، بررة جمع بار، يعني أنهم أتقيا، إي والله إنهم أتقيا. فالملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله من نور، فالملائكة عالم غيبي خلقهم الله جل وعلا من نور، وجعل لهم أعمالا، ووصفهم الله جل وعلا بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بها. فالمؤمن من عقيدته أنه يؤمن بهؤلاء الملائكة بوجودهم، ويقر ويعترف بأنهم خلقهم الله عز وجل من نور، وأن لهم أوصافا، ويؤمن بمن سمى الله منهم، يؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، إجمالا بحقيقتهم ووجودهم، وتفصيلا بأسماء من ذكر منهم. فهؤلاء نحن أي الملائكة نؤمن بهم وبوجودهم ونحبهم ونسلم عليهم ونقول عليهم الصلاة والسلام. هنا وصفهم الله جل وعلا في قوله بأيدي سفرة كرام بررة، فوصفهم الله جل وعلا بأنهم كرام وبأنهم بررة. ثم قال الله جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. قتل الإنسان، المراد بالإنسان هنا هو الكافر، هو الكافر ما أكفره. قتل أي لعن وطرد من رحمة الله جل وعلا، وهذا التعبير أسلوب عربي معروف يدعون بالهلاك على من يراد إهلاكه فيقال قتل، قتل الإنسان ما أكفره، كما قال تعالى قتل الخراصون، وهنا قال قتل الإنسان ما أكفره. هذا أسلوب تعجب، يعني كيف يكفر بالله جل وعلا مع وضوح الأدلة ومع ظهور البراهين على وجود خالقه جل وعلا وأنه الذي أوجده بعد العدم، فكيف يكفر بخالقه، كيف يكفر بخالقه؟ إن ذلك مدعاة إلى العجب. ولهذا قال تعالى ما أكفره، أي أي شيء أكفره جعله كافرا بربه الذي خلقه وأوجده ورباه بنعمه، كيف يكفر بهذا الرب جل وعلا؟ قال الله تبارك وتعالى من أي شيء خلقه، هنا يبتدئ الحديث عن واحد من أدلة البعث، من أدلة البعث، فإن الله جل وعلا يقرر البعث بأدلة. من هذه الأدلة أنه يذكر الإنسان بوجوده السابق وكيف خلق وكيف ظهر على هذه البسيطة. ولهذا قال تعالى من أي شيء خلقه، يعني من أي شيء خلق هذا الإنسان، هذا استفهام، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، من نطفة، النطفة هي في الأصل الماء القليل والمراد هنا المني، وأصل خلقة الإنسان من ماء قليل، من نطفة، كما قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين. والتعبير هنا من نطفة إشارة إلى حقارة أصل الإنسان، إلى حقارة أصله، وأنه خلق من شيء قليل ضعيف مهين صغير، فكيف يتكبر هذا الإنسان على خالقه وكيف يكفر بالله جل وعلا؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بإسناد صحيح قال قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ يده ثم بزق فيها، بزق براحته يعني بصق، ووضع سبابته هنا، ثم قال قال الله عز وجل يا ابن آدم كيف تعجزني وقد خلقتك مثل هذه، كيف تعجزني وقد خلقتك مثل هذه، يعني كيف تظن أني عاجز عنك وقد خلقتك من هذا الماء المهين. ولهذا قال الله عز وجل من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، وهذا فيه الإشارة إلى أطواره التي تكون منها، فالإنسان تكون من أطوار وخلق على مراحل، وهي مراحل في الحقيقة صغيرة حقيرة مهينة، خلق من نطفة ثم صارت هذه النطفة علقة، خط أو خيط من دم صغير قصير يعلق بالرحم، ثم صارت هذه العلقة مضغة